بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل ابن أبي أويس القرشي الأويسي، ضعيف، إلا أن البخاري انتقى من أحاديثه ما صح، وكل آل أبي أويس ضعفاء إلا عبد الحميد. كل آل أبي أويس ضعفاء إلا عبد الحميد. من الذي قال هذا؟ يحيى بن معين. نعم. قال: حدثني مالك، وهو خال إسماعيل، مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، قال: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو الأنصاري المدني القاضي، وهو ثقة، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة واسمه زيد بن سهل، وهو زوج أم أنس، زوج أم أنس، كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا. ومن هي أم أنس؟ أم سليم. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، أي المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رايح، ذاك مال رايح. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذاك مال رابح. وهذا وصله البخاري في أبواب الوقف، رايح وفي رواية رابح. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: مال رايح، وهو أيضا موصول في كتاب أو في أبواب الوقف، ومعنى رايح أي من الرواح، هذا ما من شأنه الذهاب والفوات، فالمال يذهب، فإذا ذهب هذا المال في باب الخير فهو أولى، هذا معنى مال رايح. ومال رابح أي من الربح، لأنه وإن أنفقه وذهب من يده في الدنيا فإنه يربح عند الله جل وعلا الثواب العظيم. وقول مال رايح أيضا من الرواح، وهو نقيض الغدو. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو ثقة، وهو محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حدثني أبي، وهو عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس، صدوق كثير الغلط، قال: عن ثمامة، وهو ثمامة ابن عبد الله بن أنس بن مالك قاضي البصرة، وهو ثقة، عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها لحسان وأبي، أي أبي بن كعب، وهما من قرابة أبي طلحة، فحسان بن ثابت يجتمع مع أبي طلحة في الأب الثالث، وأبي بن كعب يجتمع مع أبي طلحة في الأب السادس. قال: وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. وهذا الحديث قد ساقه في أبواب الوقف، وذكر الحافظ رحمه الله أن الروايات الكثيرة بلفظ وكان بدل قولي وأنا، أي وكان أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا، يعني حسان بن ثابت وأبي بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس من حيث النسب، وإلا فإنه ابن زوجته، ابن زوجته، وأبو طلحة رضي الله عنه جعلها في القرابة المحتاجين وليس على الإطلاق، جعلها في أقارب وبني عم ممن هو محتاج وممن يستحق أن يصدق عليه. وهذه الآية وتفسير هذه الآية بهذا الحديث، حديث أنس في قصة أبي طلحة، يدل على إقدام الصحابة رضي الله عنهم وسرعة استجابتهم وعملهم بما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. فلما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اختار أفضل وأغلى وأجمل ما عنده فتصدق به رضي الله تعالى عنه. وقد عمل جماعة من الصحابة بهذه الآية في أمور أخرى، فقد جاء عند البزار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية كما ذكر الحافظ، قال: فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية، فقلت هي حرة لوجه الله، فلولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لتزوجتها. كانت هذه الجارية جميلة وكان يحبها ابن عمر، فلما قرأ هذه الآية جعلها حرة طليقة لوجه الله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه المزرعة وهذا البستان لأبي طلحة من أجمل بساتين المدينة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يدخل في هذا البستان، وفيه أنه يجوز دخول بستان الغير إن كان يأذن في ذلك ولا يغضب ويرضى أو يحب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يكون ضيفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينزل في مزارعهم أو في بيوتهم، فإنهم يتبركون به وبآثاره عليه الصلاة والسلام. فكان ينزل فيها، يدخل فيها ويشرب بها من هذا الماء العذب الطيب، وهي قريبة من المسجد النبوي، هذا في ذلك الزمان. أما الآن فأين موقعها؟ بيرحاء، هذه المزرعة وهذه البئر التي فيها، فأين موقعها الآن؟ من يقول؟ داخل المسجد. هل بقي لها أثر؟ من يعرف هذا؟ نعم بقي لها أثر، البئر لا زالت أثارها موجودة، وهي قريبة من باب الملك سعود، يعني وأنت داخل من باب الملك فهد إلى المسجد النبوي على يدك اليمين، هناك في مكان هكذا فيه آثار البئر، هكذا أخبرنا بعضهم، أي الداخل من باب الملك فهد على يده اليمين، أظن عند باب الملك سعود. فهي صارت في المسجد الآن، وهي كانت من أول قريب من المسجد، ولكن بعد التوسعة للمسجد صارت فيه عند الباب في صرح المسجد. وهذا فيه، هذا الحديث فيه جواز الصدقة والوقف للقرابة، بشرط أن يكون هؤلاء القرابة ليسوا من الورثة، فإنه لا وصية لوارث، فيوقف شيئا لبعض القرابة المحتاجين والفقراء، وهي صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال: لو أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين. وفيه أن كلما كانت الصدقة من أغلى وأنفس ما يجد الإنسان، كلما كان الثواب أعظم وكلما كان الأجر أكثر. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعض الناس إذا أراد أن يتصدق ينظر ما عنده من المال التالف أو الطعام التالف أو الشيء الذي لا يصلح ثم يخرجه صدقة، وهذا يدل على الضعف. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أسرع الناس عملا بمثل هذه الآيات والأحاديث: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، كان قليلا أو كثيرا فالله به عليم، وهو مسجل ومزبور في كتاب مسطور عند الله تبارك وتعالى لمن أخلص وصدق واحتسب الأجر عند الله جل وعلا. ولكن الصدقات تختلف من صدقة إلى أخرى على نية صاحبها وعلى نوع صدقته، وإلا فإنه ما من شيء يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا إلا وكان في ميزان حسناته إن صدق مع الله سبحانه وتعالى. وعرض الصدقة على الوالي وغيره وإعلام الناس بذلك لا يتنافى مع الإخلاص، يعني يقول والله أنا ما سأتكلم ولا أخبر الناس أني تصدقت بهذه المزرعة حتى لا يقع في قلبي الرياء، لا، لابد مثل هذه الأمور المهمة الكبيرة الواضحة أن يعلم أنه قد أوقفها أو يعلم أنه قد تصدق بها، فإن السكوت عن هذا قد يؤدي لمفاسد مستقبلية. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقات ليست سواء، فالذي يضع شيئا كبيرا ربما يأتي الورثة بعد ذلك يخاصمون ويقولون هذا ميراثنا من أبينا أو من جدنا أو من أخينا، ولكنه إذا علم عند الناس أن هذا الرجل قد تصدق بهذا المال أو بهذه الأرض أو بهذه التركة أو بهذا الشيء يسلم من هذه المفاسد. فمثل هذا الحال إظهارها مطلوب وإشهارها له يعني أمر مطلوب إشهاره حتى يعلم الناس ذلك. وفي هذا تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أفعال الخير، تشجيعهم على أفعال الخير وحثهم على ذلك. ما قال له هذه كثير لو تتصدق بنخلة ولا نخلتين ولا، لا، قال له بخن بخن ذاك مال الرابح أو ذاك مال الرايح، يعني هذا المال سيذهب ويضمحل إما في الخير وإما في الشر. والسعيد من استغل ما أعطاه الله جل وعلا فيما يعود عليه بالنفع الأخروي. أبو طلحة رضي الله عنه كان له مزارع وله نخل كثير في المدينة، ليست هذه الحديقة فقط بل هذه وغيرها، وهذا فيه رد على أصحاب الفكرة الاشتراكية الذين يرون أنه يجب أن يكون الناس سواسية في المال، لا فقير ولا غني، الكل سواسية. هذا يعارضه الشرع والعقل والواقع. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأغنياء، وجد الفقراء، وجد أصحاب الصفة، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة وزعوا مزارعكم بالسوية بين الناس، ولا قال لعثمان بن عفان ولا لعبد الرحمن بن عوف لا يبقى معك مال، لا بد أن يكون الناس كلهم سواسية كأسنان المشط. فهذه فكرة شيطانية. فالله جل وعلا يرزق من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة اقتضت ذلك منه سبحانه وتعالى. فالفقراء والأغنياء موجودون في كل زمان ومكان، وبناء على ذلك شرعت كثير من الأحكام، منها الزكوات ومنها الصدقات ومنها ومنها الأمور الكثيرة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث شرعية تسمية الأراضي والآبار والأماكن تسمى، فهذه مزرعة اسمها بيرحاء وفيها بئر يسمونها بئر بيرحاء، يسمونها بئر بيرحاء، فتسمية الأرض، تسمية المكان، تسمية حتى البيت، تسمية الحيوان هذا مشروع، تسمية الدابة والبعير والحمار والبغل وغير ذلك والشاة هذا مشروع، قد جاء في ذلك أدلة كثيرة من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن المدينة النبوية أشهر ما فيها النخيل، ولا زال إلى يومنا هذا مع توسع البنيان والتهام تلك الأراضي الزراعية، ومع ذلك لا تزال فيها مزارع كثيرة مليئة بالنخل. فإذا كان هذا في زمننا فكيف في ذلك الزمان الذي قل فيه البنيان، فهي كلها مزارع نخيل وفيها خير عظيم. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم كان أكثرهم يعملون في زراعة النخيل. ونستفيد من هذا الحديث أن المكان الذي فيه المسجد النبوي وما حوله فيه ماء، وفيه ماء عذب أيضا، ما هو ماء مالح ولا زعاق وإنما ماء عذب، في تلك البقاع مياه عذبة